الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، ففي الآيات التي مضى تفسيرها بالأمس بيّن ربنا جل جلاله أنه قد أنعم على هذه الأمة المباركة بهذا الكتاب المبارك، وأمرنا جل جلاله بأن نتبعه وأن نتقي تحريفه وصرفه عن معانيه، فقال جل من قائل: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وبين جل جلاله أن هذا الكتاب جاء من بعد التوراة التي أنزلها الله عز وجل على موسى نورا وهدى للناس، ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وقطع ربنا جل جلاله حجة أولئك الكفار الفجار لئلا يأتوا يوم القيامة فيقولوا: إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. يأتون يوم القيامة يحتجون على الله بأن الكتب قد نزلت على اليهود والنصارى، وأنهم ما جاءهم من بشير ولا نذير، ولا أنزل الله عليهم كتابا يفهمون لغته ويدركون معانيه ومراميه، أو يحتجون على الله عز وجل فيقولون: لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، أي أهدى من تينك الطائفتين اليهود والنصارى. قال الله عز وجل: فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. ثم بيّن جل جلاله أن أظلم الظالمين من كذب بآيات الله وصدف عنها، أي تولى وأعرض وصد غيره عن تصديقها واتباعها، وبيّن جزاءهم. فقال جل من قائل: سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. الله جل جلاله توعدهم بعذاب الهون، بسوء العذاب في جهنم، جزاء على تكذيبهم بآيات الله وصدهم عن سبيل الله وإعراضهم عما أنزل الله. ثم قال جل من قائل: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. قوله جل جلاله هل ينظرون بمعنى هل ينتظرون، فالنظر مشترك بين الرؤية والانتظار. ومن النظر بمعنى الانتظار في كلام العرب قول امرئ القيس: خليلي مر بي على أمي جندب حتى تنال خيالات الفؤاد المعذب، فإنكما إن تنظراني ساعة من الدهر ينفعني لدى أم جندبي. فقوله فإنكما إن تنظراني أي تنتظراني. فقول ربنا جل جلاله هل ينظرون بمعنى هل ينتظرون، بدلالة قوله في آخر الآية فانتظروا إنا معكم منتظرون. هل ينظرون؟ الاستفهام هاهنا معناه النفي، معناه النفي، أي هؤلاء المكذبون بآيات الله الصادون عن سبيل الله بعدما تتابعت عليهم النذر وجاءتهم الآيات المصدقة لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم فأصروا على الجحود والتكذيب، ما بقي إلا أن ينتظروا حلول عذاب الله بهم. والآيات التي طلبوها قد مضى بعضها في هذه السورة، كما في قول ربنا جل جلاله وقالوا لولا نزل عليه، وقالوا لولا أنزل عليه ملك، قال الله عز وجل ولو نزلنا ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. وبعض هذه الآيات ذكرها ربنا في سورة الإسراء وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. وفي هذه السورة قال الله عز وجل ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. فما تنفعهم الآيات بشيء، فالله عز وجل يتوعدهم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة. قال جمهور المفسرين إتيان الملائكة لقبض أرواحهم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أي لقبض أرواحهم، فإن ملك الموت عليه السلام معه ملائكة كثيرون يعينونه في عمله، ولذلك الله جل جلاله تارة ينسب التوفي إلى ملك الموت وتارة ينسب التوفي إلى مجموع الملائكة. فقال جل من قائل قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وقال جل من قائل حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وتارة نسب التوفي إلى ذاته جل جلاله فقال الله يتوفى الأنفس حين موتها، فالله يتوفى الأنفس لأنه الآمر، والملائكة يتوفون الأنفس لأنهم يعالجون هذه الروح. قال أهل التفسير حتى إذا بلغت الحلقوم أخذها ملك الموت، يعني في المرحلة الأخيرة ملك الموت هو الذي يتولاها، كما قال جل من قائل فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. نسأل الله أن يختم لنا جميعا بالخير. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ والملائكة مضى معنا الكلام مرارا بأنها جمع ملك، وكلمة الملك مشتقة من الألوكة أو الألوك بمعنى الإرسال، وغلام أرسلته أمه بألوك فبذلنا ما سأل، الألوك والألوكة الإرسال. فالملائكة عليهم السلام صنف من خلق الله عز وجل، بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم مخلوقون من نور، وبيّن ربنا جل جلاله بأنهم متفرغون لعبادته سبحانه لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وأنهم صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين موصوفون بالجمال. ولذلك لما رأى النسوة الكافرات يوسف عليه السلام قلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الملائكة يطوفون ببيت في السماء يقال له البيت المعمور وهو في السماء السابعة، وأنه في كل يوم يدخله 70,000 ملك لا يرجعون إليه إلى يوم القيامة. وبين عليه الصلاة والسلام بأن من هؤلاء الملائكة من هو موكل بالقطر، ومنهم من هو موكل بحفظ أعمال العباد، ومنهم من هو موكل بقبض أرواحهم، ومنهم من هو موكل بالوحي، ومنهم من هو موكل بالعذاب، ومنهم من هو موكل بكتابة أعمال العباد، إلى غير ذلك من الوظائف التي كلفهم الله عز وجل بها. فهؤلاء الملائكة يأتون لقبض أرواح هؤلاء المكذبين. وقد بيّن ربنا في هذه السورة المباركة بأن قبض تلك الأرواح الخبيثة يكون معه إهانة وتقريع وتوبيخ. قال الله عز وجل: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وفي سورة الأنفال بيّن جل جلاله أن قبض تلك الأرواح يصحبه عذاب. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، يعني حال التوفي الملائكة تصفع هؤلاء الكفرة الفجرة وتهينهم وتبشرهم بالعذاب الذي أعده الله عز وجل لهم. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ملك الموت يخاطب تلك الروح فيقول لها: أخرجي أيتها الروح الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، أخرجي إلى سخط من الله وغضب. نسأل الله العافية والسلامة. فالله جل جلاله يتهدد هؤلاء الصادفين عن آيات الله، المكذبين برسالات الله، يقول: هل ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك جل جلاله أو يأتي ربك؟ ها هنا أيها الإخوة الكرام للمفسرين مذهبان. المذهب الأول من يرى بأن في هذه الآية مجازا، وأن المقصود بإتيان الرب جل جلاله إتيان عذابه العظيم. قالوا: ونظائر هذا في القرآن قول ربنا جل جلاله: وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. ويقينا المقصود بذلك هم يهود بني النضير الذين أرادوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحين أرسلوا عمرو بن جحاش النضري من أجل أن يطرح على رأسه حجراً عليه الصلاة والسلام وهو جالس إلى مستنداً إلى جدار، فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء فحاصرهم فتحصنوا، وكاتبهم عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين بألا يقبلوا شرط رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووعدهم الوعد الكاذب، قال لهم: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولئن قتلتم لننصرنكم. قال الله عز وجل: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. الإتيان ها هنا إتيان العذاب. ثم في الآية الأخرى قال الله عز وجل: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. وبإجماع المفسرين المقصود وجد الله عنده أي وجد حسابه وجزاءه. واضح أيها الناس؟ فهذا هو المذهب الأول. وأما المذهب الثاني فهو حمل هذه الآية على حقيقتها ونظيرها في القرآن، قول ربنا جل جلاله: وجاء ربك والملك صفا صفا. وقوله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. فيقولون هذا المجيء مجيء حقيقي على ما يليق بذات الله جل جلاله. وها هنا أيها الإخوة الكرام أقول في هذه الآية كلاما يغنينا إن شاء الله في تفسير سورة الأعراف: إن مد الله في الآجال عند قول ربنا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ويغنينا عند الكلام عن قول ربنا جل جلاله: كل شيء هالك إلا وجهه. وعند الكلام على قول ربنا جل جلاله: يد الله فوق أيديه. فنقول أيها الإخوة الكرام، إذا قرأ الواحد منا آيات الصفات، آيات الصفات كهذه التي ذكرت لكم بعضها، فالمطلوب منا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأئمة الهدى من هذه الأمة كالسفيانين والحمادين والليث بن سعد ووكيع بن الجراح والأئمة الأربعة كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رضوان الله على الجميع. هؤلاء جميعا كانوا يمرون هذه الآيات كما جاءت، لا يتوقفون عندها ولا يدندنون حولها، وإنما يعتقدون حقيقتها على ما يليق بجلال ربنا جل جلاله، وذلك استناداً على أسس ثلاثة. هذه الأسس ينبغي أن نعض عليها بالنواجذ وألا نفارقها طرفة عين. الأساس الأول أيها الإخوة الكرام عدم تشبيه الله عز وجل بشيء من مخلوقاته. إياك إياك أن تشبه الله بخلقه فتقول الله عز وجل استوى كاستواء كذا، أو أن الله عز وجل يأتي كإتيان كذا، أو يجيء كمجيء كذا. فإن ربنا جل جلاله قال: ليس كمثله شيء، وقال جل من قائل: هل تعلم له سميا، وقال جل من قائل: ولم يكن له كفوا أحد. فلا بد أن ننزه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين، لا نمثل ولا نكيف. فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا هو الأساس الأول الذي ينبغي أن نعض عليه. ثم الأساس الثاني أيها الإخوة الكرام أن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، لا ننفيه، لا نجحده، لا ننكره، لا نقول بأن هذا لا يليق بالله عز وجل. أأنتم أعلم أم الله؟ لا أحد أعلم بالله من الله جل جلاله، لا أحد أعلم بالله من الله سبحانه وتعالى. فقال سبحانه: ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء جل جلاله. وأعلم الناس بالله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وصف الله جل جلاله نفسه بشيء، أو إذا وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم، فإننا نقول آمنا به كل من عند ربنا. نؤمن بآيات الصفات وبأحاديث الصفات نعدها من المتشابه باعتبار أننا لا ندرك الكيفية، باعتبار أننا لا ندرك الكيفية، نعلم المعنى على ما تعرف العرب من كلامها لكننا لا ندرك كيفيتها. فهذا هو الأساس الثاني، نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم دون أن نكيف أو نمثل، لا نشبه الله بشيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً. ولذلك لما قال المشركون قاتلهم الله: يا محمد صف لنا ربك، أمن ذهب هو أم من فضة أم من نحاس أم من رصاص، نزل قول ربنا جل جلاله: قل هو الله أحد. قال المفسرون: وأحد أبلغ من واحد، لأن الواحد قد يتلوه ثاني، فلو قلت ما في الدار واحد ربما يفهم من كلامك أن في الدار اثنين، لكن لو قلت ما في الدار أحد معنى ذلك أنها خاوية على عروشها. قل هو الله أحد، الله الصمد الذي تصمد إليه المخلوقات في حوائجها، فهم جميعا مفتقرون إليه وهو غني عنهم. لم يلد ولم يولد، نفي العلة والمعلول، ولم يكن له كفوا أحد جل جلاله تعالى عن مشابهة الأضداد والأمثال. ثم الأساس الثالث، قطع الطمع عن إدراك كنه تلك الصفات، قطع الطمع عن إدراك كنه تلك الصفات، كيفيتها حقيقتها. الله أعلم، الله أعلم، ولا يحيطون به علما. هذه أسس ثلاثة. الأساس الأول: إياك إياك أن تشبه الله بشيء من مخلوقاته. الأساس الثاني: أثبت لله عز وجل ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تكييف ولا تمثيل. ثم الأساس الثالث: اقطع الطمع عن إدراك كنه تلك الصفات. ولتوضيح هذا الأساس الثالث أيها الإخوة الكرام، يقول علماؤنا: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. كلنا نؤمن بالله جل جلاله، لكن هل ندرك ذاته سبحانه وتعالى؟ هل نطمع في ذلك؟ لما قال موسى عليه السلام: ربي أرني أنظر إليك، ماذا قال الله له؟ لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قال الله عز وجل: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ولما سئل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. طيب، إذا كنا لا نستطيع أن ندرك حقيقة الذات، ذات ربنا جل جلاله، فالصفات كالذات، الصفات كالذات، ينبغي كذلك أن نؤمن بها على ظاهرها وأن نمر هذه النصوص كما جاءت. بعض علمائنا رحمة الله عليهم أجمعين، ونسأل الله عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته وأن يعطي للمصيب منهم أجرين وللمخطئ أجراً واحداً، قسموا هذه الصفات إلى صفات معاني وصفات سلبية. والعلماء الآخرون الذين عنوا بالرد عليهم قالوا: صفات المعاني التي أثبتوها سبعة، صفات المعاني التي أثبتوها سبعة، وهي السمع والبصر والإرادة والعلم والكلام والقدرة والحياة. هذه كم صفة؟ سبعة أثبتوها لله عز وجل سموها صفات المعاني، وهي السمع والبصر والعلم والإرادة والحياة والقدرة والكلام. طيب لو تأملنا هذه الصفات السبعة أيها الإخوة الكرام، نجد بأنه يوصف بها الخالق جل جلاله ويوصف بها المخلوق. مثلاً السمع والبصر، الله جل جلاله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، وأمنا عائشة رضي الله عنها قالت سبحان من وسع سمعه الأصوات، إني لفي كسر البيت أسمع المجادلة تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخفى علي بعض كلامها، فسمع الله قولها من فوق سبع سماوات. طيب السمع والبصر وصف الله به كذلك المخلوقين، فقال سبحانه إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، وقال جل من قائل أسمع بهم وأبصر، أي ما أسمعهم وما أبصرهم. لكن أيها الإخوة الكرام، سمع المخلوق وبصره على ما يليق به، ما يليق بضعفه وعجزه وفنائه وغير ذلك من صفات النقص التي جبل عليها. أما سمع ربنا جل جلاله الخالق العظيم وبصره فعلى ما يليق به، فهو سبحانه لا تأخذه سنة ولا نوم، سميع بكل مسموع، بصير بكل مبصر. صحيح أيها الناس، الآن أنت لو كلمك واحد أو اثنان ربما تسمعهما، لكن لو تكلم ثلاثة أو أربعة تقول لا إله إلا الله وتضع يديك على أذنيك وتقول يا أيها الناس ليكلمني منكم واحد وليسكت الباقون. لكن الله جل جلاله لا تختلط عليه الأصوات ولا تتشابه عليه اللغات، وكما قال القائل في مناجاة ربنا جل جلاله يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ من تلك العظام النحلي ويرى خرير الدم في أوداجها متنقلا من مفصل في مفصل ويرى مكان الوطئ من أقدامها في سيرها وحثيثها المتعجل ويرى ويسمع حس ما هو دونها في قاع بحر مظلم متهول اغفر لعبد تاب من فرطاته ما كان منه في الزمان الأول. الله جل جلاله يرى من البعوضة نياط عروقها في نحرها ويرى خرير الدم في أودادها متنقلا من مفصل في مفصل، هل يستطيع المخلوق ذلك؟ ما يستطيع اللهم إلا إذا اخترع أجهزة ونصبها ثم دقق النظر ثم أمعن. الآن أيها الإخوان يرى بعضنا بعضا، لكن هل نرى ما هو خارج يعني هذا المسجد أو نرى ما هو في الطابق الأعلى؟ لا نرى، ولذلك نثبت لله عز وجل سمعا وبصرا يليق به ولا نشبهه بأسماع وأبصار المخلوقين. مثله أيضا صفة الإرادة، الإرادة الله جل جلاله أثبت لنفسه أنه مريد، فقال جل من قائل فعال لما يريد، وقال جل من قائل يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم، يريد الله أن يخفف عنكم. وكذلك أثبت للمخلوق إرادة، فقال جل من قائل منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، قال ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، وقال إن يريدون إلا فرارا. لكن هل ثمة شبه بين إرادة الخالق وإرادة المخلوق؟ اللهم لا، الله فعال لما يريد. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. لكن لو نظرت إلى حالك ولو نظرت إلى حالي، كم من أمر أردناه ولم يكن، صح ولا لا؟ كم من أمر الإنسان يحب أن يقع فلا يقع، كم من شيء نسعى إليه ونحصل أسبابه ثم لا يكون. ولذلك جاء في بعض الأحاديث القدسية، والمعنى صحيح وإن لم يكن السند ثابتا، بأن الله يقول عبدي أنت تريد وأنا أريد ولا يكون إلا ما أريد، فإن سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. فالله جل جلاله إرادته فوق إرادتنا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. كذلك صفة الحياة، الله جل جلاله سمى نفسه الحي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم، وتوكل على الحي الذي لا يموت، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. والله جل جلاله سمى المخلوق حيا، فقال جل من قائل وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا يحيى. وقال المسيح عن نفسه والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وقال جل من قائل يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. لكن هل ثمة شبه بين حياة الخالق وحياة المخلوق؟ لا، حياة الخالق حياة كاملة لا تأخذه سنة ولا نوم، الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. أما حياتي وحياتك ناقصة، فمن نقصان حياتنا بأنه لا يمر علينا يوم وليلة إلا ويأتينا النوم. أليس النوم نقصا من الحياة؟ رسول صلى الله عليه وسلم قال النوم أخو الموت، وقال النوم الموتة الصغرى. وكذلك تنقص حياتنا بالمرض، بعدما كان أحدنا يمشي في مناكب الأرض ينظر يمينا وشمالا ربما يصاب بداء عافانا الله وإياكم، فيربط له في عنقه رباط ما يستطيع أن ينظر يمينا ولا شمالا. أما رأيتم هذا؟ ربما يصاب بداء في أطرافه فيصير قعيدا ما يتحرك، ثم بعد ذلك الكل يموت. وهذه حقيقة يسلم بها الكافر والمؤمن، حتى الكافر عدو الله الذي يقول لا إله والحياة مادة، هو مسلم بأنه سيموت، ولا يستطيع وفق عقيدته الفاسدة أن يفسر هذه الظاهرة. لكننا معشر المسلمين نفسرها بأنها قضاء الله وقدره، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كذلك مثلا صفة العلم، الله جل جلاله سمى نفسه عليما فقال وهو بكل شيء عليم، وقال قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، سمى نفسه عليما وسمى نفسه عالما، عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وسمى نفسه علاما، وأخبر أنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يعزب عن علمه شيء جل جلاله. وكذلك وصف بعض خلقه بأنه عليم، فقال جل من قائل وإنه لذو علم لما علمناه، وإنه لذو علم لما علمناه. وقال عن بعض خلقه آتيناه من لدنا وعلمناه من لدنا علما. لكن هل ثمة شبه بين علم الخالق وعلم المخلوق؟ الله جل جلاله أحاط بكل شيء علما، الله لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، أما أنا وأنت وهو وهي فعلمنا محدود. ويكفينا في ذلك أن سيد الناس محمدا صلى الله عليه وسلم كان يعلم شيئا ويخفى عليه شيء، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يسأل أحيانا فيقول لا أدري لا أدري عليه الصلاة والسلام، وكان يقول عن نفسه وإني لا أعلم من الغيب إلا ما علمنيه الله، وفي القرآن الكريم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. ولما اتهمت زوجه الحصان الرزان دخل عليها قال لا يا عائشة إن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. طيب صفة الكلام الله جل جلاله وصف نفسه بها فقال وكلم الله موسى تكليما، وقال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وكذلك وصف المخلوق بهذه الصفة قال فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. شتان شتان، فكلام المخلوق عاجز، فكثير من الناس عافانا الله وإياكم كان فصيح اللسان قوي البيان ثم بعد ذلك قدر الله عليه بكما فما عاد يبين، صح ولا لا؟ وكل منا أحيانا يريد أن يعبر عن شيء في نفسه فيخونه لسانه، ولربما يحصل منه سبق لسان فيتكلم بما لا يريد بما لا يضمر في نفسه. أما الله جل جلاله فإن كلامه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقل مثل ذلك في صفة القدرة، فالله عز وجل على كل شيء قدير، وكذلك للمخلوق قدرة، شتان شتان. إذن صفات المعاني كم؟ سبعة. ما هي؟ السمع والبصر والإرادة والحياة والعلم والقدرة والكلام، وقد عرفنا أنها مشتركة بين الخالق والمخلوق. فنقول لهؤلاء العلماء الأجلاء الذين أثبتوها لله عز وجل كما أثبتتم هذه الصفات على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، رغم أنها مشتركة بين الخالق والمخلوق، كذلك صفات الذات كالوجه واليدين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، وصفة المجيء. وبالمناسبة إذا قلنا بين أصبعين ما نعمل كده حتى لا نقع في التشبيه، واضح أيها الناس؟ ما يحرك أحدنا، وكذلك لو قلت إنه هو السميع البصير لا تقل إنه هو السميع البصير وتشير إلى جارحتك، فقد اتفقنا بأن الأساس الأول ألا نشبه الله بشيء من مخلوقاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كذلك أيها الإخوة الكرام عندهم الصفات السلبية، وهي التي لا تدل بدلالة المطابقة على معنى يتعلق بالله عز وجل، ولكنها تسلب عن الله ما لا يليق بالله، وقد أثبتوها خمسة، وهي البقاء والقدم والوحدانية والغنى المطلق أو ما يسمونه القيام بالنفس ومخالفة المخلوقات. هذه الصفات الخمس يسمونها الصفات السلبية، البقاء والقدم والوحدانية والغنى المطلق أو القيام بالنفس وعدم مشابهة المخلوقات. طيب لو تأملنا أيضا نجد أن هذه الصفات الخمس هي في حق الله وفي حق المخلوق. مثلا البقاء والقدم هم يقصدون بذلك معنى صحيحا، يعنون بالبقاء نفي العدم اللاحق، وبالقدم نفي العدم السابق. يا أخواننا أنتم صاحين، كل المخلوقات حادثة، يعني كانت عدما في وقت من الأوقات والله أحدثها، كما قال: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فأنا وأنت قبل 20 سنة، قبل 50 سنة، قبل 60 سنة بالنسبة للناس الكبار، أو قبل 70 لمن هم أكبر أو كذا، ما كنا شيئا. الله جل جلاله وصف نفسه بأنه الأول وأنه الآخر، الأول والآخر، معنى أنه ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. هذا هو معنى وصفه به البقاء والقدم. طيب، نجد أيها الإخوان في القرآن بأن الله عز وجل وصف بعض مخلوقاته بالقدم، فقال سبحانه على لسان إبراهيم: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. وقال على لسان إخوة يوسف مخاطبين أباهم: تالله، الوقت انتهى، تالله إنك لفي ضلالك القديم، تالله إنك لفي ضلالك القديم. لكن شتان شتان بين قدم وقدم. وكذلك الوحدانية، الله جل جلاله قال: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وفي سورة النحل قال: إلهكم إله واحد. وقال في سورة صاد: وما من إله إلا الله الواحد القهار. ووصف بعض مخلوقاته أيضا بهذه الوحدانية، فقال سبحانه وتعالى: يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل. ومثله أيضا الغنى، الله جل جلاله قال: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وقال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لكنه وصف بعض مخلوقاته بالغنى، فقال جل من قائل: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فها هنا أيضا هذه الصفة مشتركة، فنقول لهم: هذه الصفات السلبية مثل ما أثبتتموها لله عز وجل على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى رغم اشتراك الخالق والمخلوق فيها، فكذلك صفات الذات ينبغي أن نثبتها لله على ما يليق بجلال الله، على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثله أيضا أيها الإخوان صفة الملك، صفة العظمة، صفة الكبر، صفة الكبر. يعني مثلا في العظمة، الله جل جلاله وصف نفسه بأنه العلي العظيم، صحيح، ووصف بعض مخلوقاته بالعظمة، فقال على لسان الهدهد: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وقال الله: لا إله إلا هو رب العرش العظيم. نعم.